الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن النية. ننتقل إلى الكلام في باب الردة. الردة. قال المؤلف: فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة، والعياذ بالله تعالى. قال النووي وغيره: الردة أفحش أنواع الكفر. شرح ما قلناه أن الردة أقبح أنواع الكفر، لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقي السيئات، ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع له الحسنات التي كان عملها قبل الردة. بالردة تذهب الحسنات التي كان عملها ثم لا ترجع إليه بعد ذلك، انتهى. وقول النووي وغيره الردة أفحش أنواع الكفر ليس معناه أن الردة أشد الكفر على الإطلاق، لا، أحيانا كفر الكافر الأصلي يكون أشد من الردة، وأحيانا الردة تكون أشد من كفر الكافر الأصلي. هذا يتوقف على نوع الكفر الأصلي وعلى نوع الردة. إنما مراده شدة قبحها في أنها خروج من الحق إلى الباطل، خروج من الإسلام الذي هو الحق إلى الكفر الذي هو الباطل. وإنما أشد الكفر هو كفر الشيوعية، الإلحاد، نفي وجود الله، الذين يقولون لا إله والحياة مادة. وقول أهل الوحدة المطلقة الذين يقولون الله هو العالم والعالم هو الله، حتى إن الواحد منهم يقول أنت الله وأنا الله وهذا الجدار الله. وقول أهل الحلول الذين يقولون الله يحل، الذين يقولون الله يحل في الأشخاص، هؤلاء الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة أشد الكفر. فإذا ارتد إنسان بمسبة الله مثلا يكون قد كفر لا شك، لكن كفره ليس أشد من كفر الملحد، كلاهما خالد في النار إن لم يتب، لكن ليس أشد من كفر الملحد. وإذا كان إنسان على الإسلام ثم ارتد إلى الإلحاد أو إلى عقيدة الوحدة فكفره أشد من كفر المجسم الذي نشأ على عقيدة التجسيم، وهكذا على حسب نوع الردة ونوع الكفر الأصلي يكون بعضها أشد من بعض. وممن ينتسب إلى التصوف إلى الإسلام مع الكفر وهم في الحقيقة كفار طائفة يقال لها اليشرطية، يدعون أنهم فرع من الشاذلية. هؤلاء أحيانا يقولون بعقيدة الوحدة وأحيانا يقولون بعقيدة الحلول، فليحذروا، هؤلاء شذوا عن أهل الطريقة الحقيقيين، شذوا عما قاله الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني وأبو الحسن الشاذلي وغيرهم. الجنيد رئيس الصوفية قال: التوحيد إفراد القديم من المحدث، التوحيد إفراد القديم من المحدث، أي اعتقاد المخلوق مخلوقا والخالق أزليا، ليس اعتقاد المخلوق خالقا ولا اعتقاد المخلوق أزليا، إنما اعتقاد الحادث مخلوقا والخالق أزليا. قال المؤلف: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، حتى إنه يصدر من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. الشرح: أنه في هذا الزمن كثير من الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام الفاسد المخرج من الدين ولا يرون ذلك خروجا من الإسلام، بل ولا يرونه ذنبا حتى، ويظنون أنهم ما زالوا مسلمين. يعني هذا الكلام عندهم مثل شربة ماء، كيف أن الشخص إذا شرب الماء ليس عليه ذنب ولا يخرجه هذا من الإسلام، هكذا عندهم هذا الكلام الكفري كأنه شربة ماء. بعضهم إذا سمع إنسانا يقول هذا الكلام يقول له: لا تكفر، ومع ذلك يعتبره ما زال مسلما من شدة الجهل. قال المؤلف: وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه. شرح ما ذكرناه: أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان أن الإنسان بمجرد أن يتلفظ بإرادته طائعا بكلمة الكفر، بمجرد التلفظ بالكفر بإرادته طائعا، يخرج من الإسلام ولو كان يظن أنه لا بأس بهذه الكلمة. يعني ولو كان يجهل أن من يقول هذه الكلمة يصير كافرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، أي يظن أنها لا تضره، لا يعرف أن حكمها التكفير، لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا، يقع في النار بسبب هذه الكلمة إلى قعر جهنم، وفي قعر جهنم لا يصله إلا كافر. المؤمن لو عذب، إن عذب في النار لا يصل إلى قعر جهنم. وفي معنى هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتبين فيها يعني لا يرى بها بأسا، بمعنى واحد: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذان الحديثان يفسر أحدهما الآخر، حديث الترمذي يفسر حديث البخاري ومسلم. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ، كما يقول كتاب فقه السنة. بعض الناس في هذه الأيام فتحوا للناس باب كفر واسع، باب كفر واسعا والعياذ بالله. قالوا، وهذا باطل، قالوا إذا تكلم الشخص بالكفر وهو يعرف معنى الكلمة التي يقولها، إذا تكلم بالكفر لا يكفر إلا إذا قصد أن يكفر، إلا إذا قصد أن يخرج من الإسلام، نوى ذلك وانشرح صدره واعتقد معنى ما يقوله. قالوا أما إن لم ينشرح صدره ولم يعتقد معنى ما يقول ولم يقصد الخروج من الإسلام فلا يكفر. هؤلاء كذبوا كتاب الله وكذبوا حديث رسول الله وفتحوا للناس باب الكفر. هؤلاء لم يأخذوا هذه الكلمة من كلام علماء الإسلام، من كلام علماء أهل السنة. ما أحد من علماء أهل السنة شرط ذلك، قال ذلك. هذه الكلمة أخذوها من كتاب إنسان شيعي زيدي، شيعي من الزيدية، يقال له الشوكاني. الشوكاني شرح كتابا لأهل مذهبه. هذا الكتاب يذكر حكم الردة اللفظية على الوجه الصحيح، لكن الشوكاني في الشرح ذكر هذه الشروط الثلاثة الباطلة. ثم جاء بعض الناس بعده من أهل هذا العصر الذين لا يميزون بين الغث والسمين، فنقلوها نقلا من كتابه إلى كتبهم، فضلوا وأضلوا. من هؤلاء الذين نقلوا عبارة الشوكاني رجل يقال له سيد سابق، في كتاب له سماه فقه السنة، فليحذر. هذا الكلام يبطله فورا، يعلم بطلانه بحديث رسول الله الذي ذكرناه صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث ينص على أن الشخص لا يعرف عواقب الكلمة التي يتكلمها، لا يعرف أنها تخرج من الإسلام، وبالتالي لا يكون ناويا أن يخرج من الإسلام، ومع ذلك بنطقه بها يهوي إلى قعر جهنم، أي يصير كافرا. فحديث رسول الله يقضي بالبطلان على كلام هؤلاء المحرفين. إذن إذا يوما تكلم إنسان بكلمة كفرية يعرف معناها فقلت له هذا كفر، أنت بهذا خرجت من الإسلام، فقال لك لا، على حسب النية، الأمر يدور على النية، قل له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافق على كلامك، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا عبرة بالنية هنا، فارجع إلى الإسلام خير لك. كثير من هؤلاء أشباه العلماء وليسوا بالعلماء، لا عالم ولا عشر عالم ولا ربع عشر خمس سدس سبع تسع عالم، ينقلون من كلام الشوكاني ولا يعرفون أنه شيعي حتى، لو سألتهم عن الشوكاني لا يعرفون أنه شيعي. تسمعون بحاطب الليل، مثل حاطب الليل هؤلاء، حاطب الليل لا يدري، لعله يكون في الحطب أفعى تلسعه. طيب، قال المؤلف وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال رجل ألست مسلما؟ يعني كيف تضرب هذا الضرب ألست مسلما؟ فقال لا متعمدا كفر، وقاله غيره من حنفية وغيرهم. معنى هذا أن الغضب ليس عذرا لعدم الوقوع في الكفر. إذا واحد غضب فسرق مال آخر، هل يقول له الحاكم ماشي الحال أنت كنت غاضبا عندما سرقت ماله لا بأس؟ لا يقول له. إذا واحد غضب فقتل آخر، هل يقول له الحاكم ماشي الحال أنت كنت غاضبا عندما قتلت لا بأس؟ لا يقول له. الكفر أشد من السرقة والقتل، فكذلك لا يكون الغضب عذرا لعدم الوقوع في الكفر. الله تعالى قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ما قال الله تعالى إلا إذا كانوا غاضبين؟ فمن قال إلا من كان غاضبا فقد استدرك على الله، والاستدراك على الله كفر. لذلك عدة من العلماء ذكروا مثالا عن الكفر في حال الغضب وقالوا إنه كفر. عدة علماء من الحنفية والنووي من الشافعية وغيرهم ذكروا مثالا، قالوا لو أن إنسانا ضرب ولده أو عبده ضربا شديدا فرآه إنسان آخر فقال له ألست مسلما؟ كيف تفعل هذا؟ المسلم لا يفعل هذا. فذاك من غضبه قال لا، قالوا كفر ولو كان غاضبا، ما جعلوا الغضب عذرا له. وهناك مثال آخر، واحد من الحنفية القدامى أهل المذهب الحنفي القدامى في عهد السلف، أرسلت إليه زوجه شيئا مع الأمة التي عندهم في البيت، فالأمة ما رجعت بسرعة، تأخرت في الرجوع، فأدركت الزوجة غيره، قالت له لما رجع ماذا كان بينك وبينها؟ لما تأخرت؟ كان بينكما شيء؟ قال ما كان شيء. قالت بلى. قال لا. قالت بلى. قال لها أتعلمين الغيب؟ فقالت غاضبة نعم. لما قالت نعم أرسل إلى بعض تلاميذ زفر تلميذ الإمام أبي حنيفة فاستفتاه فيها، فقال له جدد النكاح فإنها قد كفرت. ما جعل عذرا لها أنها كانت غاضبة، لأن الغضب ليس عذرا. نقف هنا والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ هذه القصة مذكورة في البزازية، كتاب مشهور من كتب الحنفية منقولة هناك. نعم، كأنه قال القرآن غير كافي، لا بد أن أزيد عليه حتى يصير صحيحا، حتى يصير الحكم صحيحا. هذا معنى استدرك على الله. نعم تفضلي. السيل الجرار المتدفق على شيء الأزهار، هيك اسمه كتابه، السيل الجرار. قصد من أعان على الكفر كفر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.